الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة وفي اللقاء الأخير في شهر رمضان المبارك على مستوى هذه الأحاديث الرمضانية، أود أن أختتم كلماتي باستعراض ولو مختصر لوصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي أوصى بها ولديه وابنيه العزيزين الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، ومن خلالهما سجل وصيته الخالدة لكل الناس ولكل المسلمين ولكل من بلغته هذه الوصية. كما هو معلوم، في ليلة في صبيحة أو عند صلاة الفجر يوم 19 من شهر رمضان، أصيب أمير المؤمنين عليه السلام وهو في الصلاة، ضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسه بالسيف، وأمضى يوم 19/20/21 وكانت الشهادة. أول وصية كان للإمام الحسن عليه السلام، بقراها بالأول لأنه من نرجع لها بالآخر حيث وردت في ختام الوصية الكاملة. يقول الأمير عليه السلام للحسن عليه السلام: بحقي عليك فأطعمه، يعني لعبد الرحمن بن ملجم الذي ضرب بسيفه رأس أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة غدرا، بحقي عليك فأطعمه مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، يعني ما تربط له جريه، ولا تغل له يدا، نفس الشيء ما تضع الأغلال في يديه، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، ولا تحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هلا هذا المضمون بشكل آخر وارد بالوصية، فبتركه لآخر الوصية وآخر الكلام اللي بدنا نوصل له إن شاء الله. قبل شهادته ووفاته عليه السلام أوصى بهذه الوصية والخطاب للحسن والحسين عليهما السلام ومن خلالهما للجميع. طبعا إذا ما ناخد كل مقطع لحاله يحتاج إلى شرح طويل وليالي طويلة، ولكن أنا لأنه بدي أشمل الوصية كلها، هي صفحة واحدة بحسب ما نقلت أنا، فأنا أقف أحيانا وقفات مختصرة عند بعض العناوين الواردة في الوصية، لكن من باب المقدمة للتأكيد على أهمية الوصية، إنه واحد عادة بآخر ساعات حياته لما بده يوصي، خصوصا مثل أمير المؤمنين عليه السلام، معناته بده يكثف المطالب وبده يركز على المطالب التي يعتبرها على درجة عالية من الأهمية. نهاية خصوصية هذه الوصية، إنه الأمير عليه السلام في آخر ساعات حياته يركز، شوفوا شو الأولويات، شو الأهمية، شو العناوين الأساسية التي أراد أن يوصي بها ويركز عليها. يقول عليه السلام: أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زويا عنكما. أخذ مقطع مقطع. أوصيكما بتقوى الله. تقوى الله، التقوى يعني الاجتناب، تقوى الله يعني اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، اجتناب المعاصي، اجتناب الذنوب، هي التقوى. وهذه الوصية هي دائما وصية الأنبياء عليهم السلام، هي الأمر الإلهي التي أوصى بها الأنبياء منذ آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول خاتم، أي من ثوابت الدعوات النبوية، دعوة الناس إلى أن يجتنبوا كل ما نهى الله تعالى عنه، وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وكل ما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وهذه هي المسألة الأساسية. لما الله سبحانه وتعالى بيقول إن كرمكم عند الله أتقاكم، لما العاقبة المتقين، التقوى هي الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ما في طريق آخر. طريق آخر بدون تقوى لا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة حتى فيما يتعلق بالصوم الذي نحن ما زلنا في شهره في هذه الأيام والليالي، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني التقوى هي المرجوة، هي المرجو أن تحصل لكم من خلال هذا الصوم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم. هلا الصوم كيف بيوصل على التقوى؟ لأنه هي بالأصل الإنسان ليش بيعصي الله؟ ليش بيذنب؟ ليش بيرتكب حرام؟ الذي يلجئه إلى ذلك نفسه الأمارة بالسوء، شهوته، هواه. ولا لسان العاقل الذي يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه في آخرة وفي يوم قيامة وفي حساب وفي عقاب وفي كتاب، وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، العاقل ما بيعصي الله، ما بيتجرأ على الله. ولكن أحيانا هذا العاقل حتى ولو كان عاقلا نفسه الأمارة بالسوء، شهواته، أهواؤه الشخصية، غضبه أحيانا تلجئه أو تدفعه إلى ارتكاب معصية هنا أو معصية هناك. طيب لما نحن منصوم يعني منقدر من طلوع الفجر إلى أول الليل، إلى مغيب الشمس، ما بعد مغيب الشمس، نستطيع أن نمنع أنفسنا من المفطرات، من الأكل والشرب و إلى آخره. الإنسان هنا يدخل كما يقولون في تمرين، في رياضة روحية، هاي رياضة روحية المشروعة الشرعية، في رياضة روحية، في عملية تدريب لنفسه ولروحه ولعقله، ويستطيع أن يثبت أنه أنا على مدى 30 يوم من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس أستطيع أن أسيطر على نفسي وعلى شهوتي وعلى ما يدفعني إلى الطعام والشراب إلى آخره. لما بتمرن على هذه السيطرة، هذا بكمل فيه لشهر رمضان الجاي. بشهر رمضان الجاي برجع فوت برياضة روحية السنوية الجديدة، لأنه كل القصة بالتقوى إخواني وأخواتي هي مسألة السيطرة على النفس. إنسان لما عقله بيكون هو اللي مسيطر عليه ودينه هو اللي مسيطر عليه، حينئذ النفس سوف تصبح خاضعة ومطيعة ومنسجمة ومتجاوبة مع كل ما يطلبه العقل. عقل الإنسان اللي بيحدد مصلحته في الآخرة ومصلحته في الدنيا ما بيروح على المعصي. اليوم نحن على في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إذا واحد بده يعمل حساب، بده يعمل ميزان، يشوف أنه صومه هذه السنة مفيد قد ايه كان مفيد، بده يشوف أنه هل ازدادت قدرته في السيطرة على نفسه، هل ازداد استعداده لتجنب المعاصي والآثام، هل أصبحت قدرته أعلى على الابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا العلامة طالعة طلوع معناته هو ناجح، إذا لا بعده محله، يعني ما استفاد شيء جديد ولكن أنه حافظ على المستوى تبعه كمان جيد، لكن مهم أنه ما يكون عم يتراجع. مثل الصلاة تماما، الصلاة إذا واحد بده يعمل ميزان، مش مهم الشكل بقدر ما مهم الجوهر. إذا بده يعمل ميزان يشوف أنه هاي صلاته قديش عند الله سبحانه وتعالى مقبولة، قديه مفيدة، قديه مثمرة، قديه صلاة حقيقية، بشوف هل صلاته هذه تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يعني بالنهاية التقوى. لأن الابتعاد عن الفحشاء والمنكر، اجتناب الفحشاء والمنكر هو التقوى. إذا الصوم هو مساعدة لإلنا لنوصل للتقوى، الصلاة هي مساعدة لإلنا، رياضة روحية يومية وعبادة يومية لنحصل على هذه الملكة، هذه القدرة، هذه الروحية، هذا النفس اللي اسمه التقوى. اجتناب المعاصي، قرار اجتناب المعاصي والاستعداد لاجتناب المعاصي والممارسة الفعلية التي نجتنب فيها المعاصي. إذن أولا أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا، يعني لا تطلب الدنيا، لا تجعل الدنيا بغيتكما وغايتكما وهدفكما. وإن بغتكما، حتى لو جاءت الدنيا إليكم طالبة خاضعة، ممكن أحيانا في ناس، ياما في ناس بفتشوا عن الدنيا. الدنيا يعني مالها، جاهها، سلطانها، نعيمها، متعها، مداعبها، زخارفها إلى آخره. في واحد هو بيروح بفتش عن هاي الدنيا وبيقاتل حتى يحصل على شيء منها. في أشخاص لا، هي الدنيا بتجي لعندهم، الرزق ما شاء الله بيجيهم، الجاه بتجيهم، السلطة، يمكن بمسعى بسيط. أو هؤلاء الذين تأتيهم الدنيا يجب أن لا يتعلقوا بالدنيا، يعني هذا وإن بغتكما، أن لا يتعلقوا بالدنيا، أن لا تصبح الدنيا هدفك وغايتك ومناك. ليه؟ لأنه ده واحد اتعلق بالدنيا وتمسك فيها وصار يحبها، حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا التعلق بالدنيا وحب الدنيا مع الوقت بصير عنده سلطة، سلطان، جاه، بيقاتل من شان جاهه، بصير عنده مال، بيقاتل من شان ماله، من شان يزيد ماله، حتى ولو وقع في الحرام، ولو وقع في المعصية، ولو قتل النفس المحترمة، ولو استولى على أموال الآخرين، ولو استخدم الوسائل المحرمة. حب الدنيا والتعلق بالدنيا وطلب الدنيا في هاي المخاطر الحقيقية. لذلك الإنسان يجب أن يقدم على معالجة جذرية، وهي أن لا يجعل الدنيا هدفه، وأن لا يطلب الدنيا، وأن لا يبحث عن الدنيا، وحتى إذا جاءت إليه الدنيا أن لا يتعلق بها، وأن لا يحبها، وأن لا يتمسك بها. وما زوي عنكما، يعني ما أبعد عنكما، ما قبض عنكما، ما نحي عنكما، لا تأسفا، لا تحزنا، لا تأسيا، لأن هذه الدنيا وما فيها فانية، زائلة، ذاهبة. ولذلك يوم القيامة لما بيجوا كل هؤلاء الناس وبيناتهم ملوك وأغنياء ومترفين وأصحاب مزارع وحقول ومصانع ومليارات الدولارات، طيب قديه بقيوا بهاي الدنيا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. في مكان آخر أمير المؤمنين عليه السلام لما بيوصف هؤلاء بيقول أين هم؟ أين هؤلاء؟ بيجاوب ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. إذا ما في شيء، هاي الدنيا شوفوا كل اللي سبقونا حتى لو صاروا ملوك الأرض وقياصرة وأكاسرة، شو النهاية اللي وصلوا لها؟ وقولا بالحق واعملا للأجر، وفي نقل آخر واعملا للآخرة. قولا بالحق، الإنسان يجب أن يبحث عن الحق، أن يؤمن بالحق، وأن ينصر الحق، وأن يقول بالحق، وأن يدافع عن الحق بلسانه، بيده، بكل ما يملك من طاقة ومن قدرة، طبعا في إطار قدرته، لكن بالحد الأدنى أن يقول بالحق. واعملا للأجر، إذا لا تعملا للدنيا، اعملا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا النقل الثاني اعملا للآخرة، نفس النتيجة، لأنه عند الله سبحانه وتعالى ما بيضيع شيء، لا يضيع أجر المحسنين، ولا أجر المجاهدين، ولا أجر العابدين، ولا أجر الصابرين، ولا أجر الشاكرين، ما في شيء عند الله سبحانه وتعالى بيضيع. بالدنيا أصلا، بالدنيا إذا واحد عامل حسابه أو يتوقع من الناس إنصاف وشكر وتقدير، هذا يعني بالدنيا صعب، ما بقول مستحيل لكن بقول صعب. لا تتوقعوا من الناس شيئا من هذا. عندما تقوموا بواجبكم، لا مثل المقاومة، قامت وهزمت إسرائيل وحررت الأرض والأسرى وأعزت لبنان والشعب اللبناني والعرب والمسلمين، وألحقت هزائم تاريخية بالعدو الإسرائيلي الذي يتهدد المنطقة، وحتى الآن في كثير لا يشكرونها، ولا يقدرون جهادها، بل لا يعترفون بإنجازاتها. ما يتوقع الإنسان مهم أن يكون ما يتطلع إليه هو عند الله سبحانه وتعالى، الذي لا يضيع لديه أجر ولا مقام. وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، هذا خط تاريخي، حيث يكون الظالمون، حيث جبهة الظلم والعدوان والاحتلال والتعدي والهيمنة والاستكبار يجب أن تكونوا خصما، وحيث يكون المظلومون والمعذبون والمستضعفون والمحتلة أرضهم والمشردون من أرضهم و يجب أن تكونوا عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله، مجددا التأكيد على وصية بتقوى الله، ونظم أمركم. انتبهوا منيح معي، في كتير ناس عندهم تصور، هاي طبعا من التشويهات اللي صارت، انه في موضوع الفوضى والنظام. الأمير عليه السلام قبل ساعات من شهادته، من وفاته، من رحيله عن الدنيا، شوف وين عم بيحط: بتقوى الله ونظم أمركم. حط بعضه ورا بعضه. شو يعني نظم أمركم؟ يعني النظام، تنظيم. يعني البيت بدون نظم، العائلة بدون نظم، بدون توزيع مسؤوليات، هي مسؤولية البي، هي مسؤولية الأم، مسؤولية الأولاد، العائلة ما بتستقيم. البناية لما في ناس ساكنين فوق بعضهم البعض، وفي أقسام مشتركة وأعمال مشتركة ومصالح مشتركة، إذا ما نظموا وضعهم البناية ما بتستقيم، ضل ناس تتقاتل على الكهرباء وعلى الماء وعلى الخدمات وإلى آخره. طيب الحي، الضيعة، المدينة، الوطن، الأمة، في كل بعد، في كل إطار أنت بحاجة إلى نظام، وفي كل شيء وعلى كل صعيد: الصحي، التربوي، الاقتصادي، المالي، السياسي، الأمني، العسكري، الدفاع، الإعلام إلى آخره. ولذلك الأمير هون عليه السلام عم بيأكد وعم يرشد إلى سنة إلهية حقيقية. أصل الكون قائم على نظام دقيق ومتقن وحكيم. نحن جزء من هاي الحياة وجزء من هذا الكون، يجب أيضا أن يكون لدينا في حياتنا هذا النظم وهذا النظام وهذا التقيد بالنظام. البديل هو الفوضى. الفوضى لا بتبني عائلة ولا بتبني بيت ولا بناية ولا حي ولا ضيعة ولا مدينة ولا وطن ولا أمة، ولا بتصنع مصير. الفوضى بتؤدي إلى كوارث اجتماعية وحياتية وروحية ونفسية وأمنية وإلى آخره. إذن النظم، مدرسة بدها نظم، الجامعة بدها نظم، المستشفى بدها نظم، الحوزة العلمية بدها نظم، كل شيء يجب أن يكون في نظم. حتى عندما يعيش المسلمون في دولة وفي بلد غير مسلم غير إسلامي، مثل بيعيشوا بأوروبا، في بعض الناس بيشتبه عليهم وفي ناس بيعلموهم غلط. بالعكس، الحفاظ على النظام العام واحترام النظام العام والقوانين العامة التي تنظم حياة الناس واجب شرعي على كل إنسان مسلم، سواء كان البلد الذي يعيش فيه بلد مسلمين أو لا، وسواء كانت الدولة والنظام الحاكم هو نظام إسلامي أو لا، لأنه هذا ما له علاقة. في شيء اسمه النظام العام، البديل هي الفوضى. الإسلام يريد للناس أن يعيشوا حياة طبيعية، شرطها هو النظام. ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. هاي كمان وصية مهمة جدا. صلاح ذات بينكم، شوفوا في عنا مستويين. مستوى الأول هو صلاح ذات بينكم، إنه العلاقات البينية داخل العائلة، داخل البناية، داخل الحي، داخل الضيعة، داخل المدينة، داخل الوطن، بمعزل عن الاختلافات اللي ممكن تكون، لكن لازم يكون في علاقات جيدة وسليمة بين الناس اللي عم بيعيشوا ضمن جغرافيا معينة أو ضمن دولة معينة أو ضمن مجتمع معين. العلاقات الجيدة، الانسجام، تفاهم، الأخذ والعطاء، الاحتكام إلى القانون وما شاكل. طيب هذا لازم نحافظ عليه، لازم يكون موجود ولازم نحافظ عليه. المستوى الثاني أنه إذا صار في أي خلل يجب المبادرة لإصلاح ذات البين. إذا عندنا صلاح ذات البين اللي هو بتكون حالة قائمة جيدة في العلاقات، لما بيصير أي خلل يجب يجي عنوان ثاني إصلاح ذات البين. العقلاء، الحكماء، المسؤولون، القيادات، العلماء، أهل اللي بيمونوا اللي بيأثروا يجب أن يتدخلوا وأن لا يتركوا أي خلل ينمو ويتسع. مثل أي ثوب بيصير في مزق، بتتركوه بتهمله بيصير المزق يوسع. بالجلد إذا في جرح وبتهمله ممكن الجرح كمان يودي إلى نزيف إلى كارثي. إذن إعطاء الأولوية لصلاح ذات البين، الانسجام الداخلي، لأنه هذا شرط الاستقرار وشرط الهدوء. والناس ساعتها لما بتكون مرتاحة ومنسجمة وما في فتنة داخلية وما في حرب أهلية وما في صراع داخلي وفي قطر تحتكم لإلها لما بتختلف المسائل، هذا شرط بيؤدي إلى التنمية وإلى النمو وإلى التطور وإلى العلم وإلى المعرفة وإلى العدالة وإلى آخره. إذن وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، هون ليأكد على أهمية وأولوية هذه الوظيفة وهذا الواجب وهذه المسؤولية المهملة في الحقيقة. اليوم في مجتمعاتنا هاي مسؤولية مهملة ومتروكة غالبا. يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام بأجرها بثوابها بدرجتها بمقبوليتها عند الله سبحانه وتعالى بمطلوبيتها لله عز وجل. طبعا بعض العلماء بيقولوا المقصود الصلاة والصيام الغير الواجب، يعني عامة المستحبات من الصلاة والصيام. بكل أحوال يعني اليوم لما عنا نحن بضيعة بمنطقة، طيب في عائلتين اختلفوا ببعضهم، بهي الضيعة في عائلة اختلفت ببعضها، في ضيعتين اختلفوا ببعضهم، هون مسؤولية مش بس مسؤولية الدولة، مش بس مسؤولية القيادة الدينية أو السياسية. أي شخص بالمجتمع بهي العشيرة أو بهاي، بهي العائلة أو بهاي، بهي الضيعة أو بهاي، عنده نوع من الكرامة، عنده شيء من التأثير، عنده شيء من النفوذ، مش كله مركزي يا إخوان، عنده تأثير، يجب أن يبادر، يجب أن يبادر لإصلاح ذات البين، يجب أن يبادر لتأليف القلوب لتوحيد الكلمة. ما نترك الأمور بضيعنا وبعيالنا وبيوتنا ومجتمعنا تكبر وتكبر وتمتد لأنه نتائجها تكون وخيمة، واللي بنرجع لها كمان بشق تاني من الوصية. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله يا أمير المؤمنين، تصوروا الأمير في آخر ساعات حياته وهو يجود بنفسه وآلام الجراح، لأنه السيف نزل براسه وصل إلى الدماغ، وفينا نفترض حجم الآلام اللي كان عم بيعاني منها، وفي تلك الدقائق واللحظات لا ينسى الأيتام. وهون لما بيوصي بالأيتام في وصية ملفتة جدا، لما بيقول لا تغبوا أفواههم، فسروها أنه تغبوا أفواههم يعني تطعمونهم يوما وتتركونهم يوما آخر، أو تطعموهم مدة وتتركوهم مدة تانية، مثل هلأ بشهر رمضان، أنه والله في توصية خاصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأيتام في شهر رمضان، فبشهر رمضان منهتم بالأيتام، منجي منعزمون منعمل لهم إفطارات منودي لهم أكل على بيوتهم على المبرات. طيب بعد شهر رمضان شو؟ إذن العناية بالأيتام ليست عناية موسمية أو مقطعية أو زمانية. الأمير عليه السلام عم بيوصينا أنه العناية بالأيتام والاهتمام بالأيتام وإطعام الأيتام وعدم تضيع الأيتام وعدم تضيع حقوق الأيتام هي مسؤولية على مدار الساعة وعلى مدار الأيام وعلى مدار العمر. والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. هاي كمان من الوصايا أو من الوظائف المباركة المهملة والمتروكة خصوصا في المدن. هلأ بالضيع لأنه البيوت بتكون متقاربة على بعض البعض، والناس بيعرفوا بعضهم منيح بالضيعة. هلا الضيعة اللي كبرت كتير عم تبتلى ببلاءات المدينة، لكن عموما أهل الضيعة لأنه بيعرفوا بعضهم، الجيران بيسألوا عن بعضهم، بيهتموا ببعضهم، بيزوروا بعضهم، وإذا حدا مريض بتلاقي الجيران كلهم اهتموا فيه، بالفرح بالحزن بالوفاة بيهتموا فيه، بالمصايب بيهتموا ببعضهم. وهي أصلا التربية الإسلامية والتوجيه الإسلامي الأساسي. الأمير عليه السلام، وهذا المضمون موجود في الروايات عند كل المسلمين، أنه النبي كان يوصي بالجار، يوصي بالجار بكل شيء، عدم أذية الجار، الإحسان إلى الجار، الأولوية للجار إلى آخره، حتى ظننا أنه سيورثه، يعني سيعتبره جزءا من العائلة ومن الأرحام الذين يحصلون على حصة أو نسبة من الإرث عندما يموت الإنسان ويترك مالا وعقارا لأرحامه، إلى هذا الحد، يعني كأنه رحم. لما بنحكي عن صلة الرحم كأن الجار رحم. الأمير عليه السلام أيضا هنا يوصي بالجيران، طبعا لما بفرق بين المدينة وبين الضياع، لأنه بالمدن اللي نحن بنعرف من عيشتنا، يعني بالمدينة بيكون الناس قاعدين ببناية، ما حدا بيعرف جيرانه اللي فوقه اللي تحته اللي حده، ناموا جوعانين، ناموا شبعانين، مريض، محتاج، فقير، مغموم، مهموم، وبيقدر يساعده، لا بيزوروا بعض، لا بيلتقوا مع بعض، يمكن بيشوفوا بعضهم لما بينتخبوا لجنة البناية إذا ما تقاتلوا على لجنة البناية. طبعا هذا خلل كبير بالحياة الاجتماعية. على كل، هلا بعدين إن شاء الله هذا لحاله بده بحث. والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. بداية شهر رمضان نقلنا خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللي أكد فيها على استحباب، يعني استحباب مؤكد لتلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، وانعمل استثناء، ثواب استثنائي لمن تلا آية من كتاب الله في شهر رمضان، فكأنه ختم القرآن في غيره من الشهور. طيب هنيك كمان حكينا التلاوة مطلوبة لماذا؟ للتدبر وللتذكر، حتى الإنسان يتأمل ويفكر ويفهم يستوعب هو وين عايش، الدنيا اللي هو فيها، إلى أي عالم هو ذاهب، موضوع الآخرة إلى آخره. لكن التلاوة اللي بدها توصل للتدبر والتذكر، لوين بده يوصل؟ الهدف الحقيقي هو العمل، هو الالتزام بالقرآن، العمل بالقرآن. أما مجرد تلاوة القرآن وتحسين الصوت بالقرآن والاهتمام بالقرآن وطباعة القرآن، هو بحد ذاته جيد، ولكن هذا كافي، ليس كافيا. هذا هو أساسا مطلوب ليوصل لغاية أعلى وأسمى، وهي العمل بما جاء به كتاب الله، بما جاء في كتاب الله عز وجل، من كل هذه التوصيات العظيمة العبادية والاجتماعية والأخلاقية، واللي تحكم العلاقات الاجتماعية والعلاقات العامة، وتنظم حياة الناس، وتأخذ بأيديهم في طريق الدنيا إلى الآخرة. لذلك العمل بالقرآن هو الأصل، وهو الأهم، وهو الغاية المطلوبة من كل هذه المقدمات. وأيضا التسابق للعمل بالقرآن، هنا التنافس الإيجابي وليس التنافس السلبي، أن نتنافس كأفراد وجماعات، وحتى إذا كنا أتباع مذاهب أو أتباع طوائف أو حركات إسلامية أو أحزاب إسلامية، أيا يكن الإطار، هو فردي أو جماعي، يجب أن يكون هناك تسابق وتنافس إيجابي للعمل بالقرآن. في هذا يجب أن نتنافس، لأن هذا الذي يوصل إلى خير الدنيا وخير الآخرة، وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. التأكيد على أداء الصلاة، خصوصا الصلاة الواجبة، الفرائض الواجبة على الإنسان، و الأمير عليه السلام يعيد توصيف الصلاة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث المتواترة والمعروفة والمشهورة: الصلاة عمود الدين. في بعض الروايات بيشبه عمود الصلاة بعمود الدين كعمود الخيمة. طيب إذا عندنا خيمة وما إلى عمود بتقشط تقع، ما لا تستقيم الخيمة، يعني حتى لو في شادر وحتى لو في حبال انشد وفي مسامير ندقها بالأرض، لكن ما في عمود ننصب الخيمة عليه، هذه لا تصبح خيمة ولا تكون قابلة للسكن ولا للاستفادة ولا للاتقاء بها من الشمس ومن الحر ومن البرد ومن الريح. إذا الخيمة تقوم بعمودها، العمود هو جزء مؤسس لوجود الخيمة، والصلاة هي عمود الدين، هي الجزء المؤسس للتدين وللدين وللعمل بالدين وبما جاء به كتاب الله وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذلك التأكيد على الاهتمام بالصلاة. وأن لا تترك الصلاة بحال، شو ما كان، مشغول، عندك امتحانات، في حرب، في قتال، حتى الغريق هو عم يغرق، إذا كان عنده احتمال أن لا ينجو أو ضاق به وقت الصلاة، في عنا اسمه صلاة الغريق. يعني الصلاة لا تترك بحال، ما حدا يلاقي لحاله حجة وعذر ليقول أنا ما صليت كنت مشغول، أنا ما صليت كنت بالجبهة، أنا ما صل أبدا. الصلاة لا تترك بحال، لا تترك بحال على الإطلاق. لماذا؟ لأنها عمود دين، بدون الصلاة كل شيء بيوقع. والله الله في بيت ربكم، يعني في بيت الله الحرام، بالمسجد الحرام، بالكعبة، لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. يعني بيت الله الحرام لا تخلوه، تخلوه يعني شو؟ بالحد الأدنى موضوع الحج. هلا العمرة مستحبة على مدار السنة، لكن هون ممكن يكون مقصود، المقصود القدر المتيقن هو عدم التخلف عن حج بيت الله الحرام. ميزة الحج انه كل المسلمين المستطيعين او اللي جايين على الحج بيجوا في زمن واحد، مثل هلا المشاهد اللي بنشوفها، مئات الالاف او مليون او مليونين يأتون من كل انحاء العالم ويحتشدون في هذه البقعة المباركة. الامير عليه السلام بيقول لا تخلوا بيت ربكم، يعني لا تنقطعوا عن الحج، لا تتركوا الحج أيها المسلمون. طبعا الحمد لله في هاي العقود الأخيرة الوضع اتطور، وإلا أنا بتذكر وكليتنا بنتذكر قبل 50 سنة و60 سنة و70 سنة كان إنه مين اللي بيروح على الحج؟ إن اللي تقدم فيهم السن، اللي صاروا بآخر حياتهم. قلما كنا نجد شبابا أو نجد عناية عند الشباب في موضوع الحج. اليوم لا، الحمد لله الحج أصبح عبادة واسعة، والمشكلة هي إجرائية، لم تعد المشكلة في الاهتمام وفي الاندفاع وفي الرغبة لدى المسلمين وخصوصا شباب المسلمين في الإقبال على حج بيت الله الحرام. طيب بكمالة الكلام يقول عليه السلام: فإنه إن ترك، يعني إن ترك بيت الله الحرام وصار انقطاع عن الحج أو ضعف للحضور في الحج لم تناظروا. هون في إلى احتمالين لم تناظروا، حتى اللي شرحوا نهج البلاغة قالوا بعضهم شرحها باحتمال أول، بعضهم شرحها بالاحتمال الثاني، وكلاهما وارد. الاحتمال الأول لم تناظروا من الله سبحانه وتعالى، يعني الله خلاص معناتها ما في شيء سيمنع من أن يحل بكم أيتها الأمة التاركة لبيت الله الحرام، أن يحل بكم غضب الله ونقمة الله وسخط الله وما شاكل. والاحتمال الثاني أو التفسير الثاني اللي قالوه أنه لم تناظروا من أعدائكم، لأن الحج هو مظهر قوة حقيقية لهذه الأمة. لما أي حدا بيطلع بأمة فيها مليونين إنسان في مكان واحد، يلبسون نفس الثياب، يمشون في نفس المسار، يجتمعون على صعيد واحد كما في عرفات ومشاكل، ويأتون من كل حدب وصوب، هذا من أهم مظاهر قوة الأمة. وبالتالي إذا هذا انترك وضاع وضعف، العدو لن يترككم ولن يمهلكم ولن يهملكم، وبالتالي ستدفعون الثمن على هذا الصعيد. كلاهما محتمل وما في مانع جمع بيناتهم. طبعا اليوم للأسف الشديد هذا المظهر القوة بسبب الإدارة الموجودة هناك وبسبب التعقيدات الموجودة يمنع حجاج بيت الله الحرام من التعبير عن المضمون العقائدي والعبادي والجهادي والسياسي والثقافي الحقيقي للحج، وحولوا موسم الحج إلى طقوس فقط. حتى إذا أردنا أن نعبر عن هذه الطقوس بأدنى تعبير نواجه أو يواجه الحجاج بالقتل وبالسجن وبالاعتقال وبالاتهام بالتسييس وما شابه. والله الله في الجهاد في سبيلي، والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هي أيضا من أولويات هذه الوصية، ما تهملوها ما تتركوه. الجهاد في سبيل الله بالمال، من ينفق ماله في الجهاد، مثل مثلا من يدفع المال ليشترى به السلاح أو الذخيرة أو تجهيز المقاتلين أو تجهيز الجبهات وما شكل. الجهاد بالنفس هو أن يذهب الإنسان بنفسه ويحضر في جبهات القتال أو يكون جزء من القوة التي تواجه العدو. هلأ وين بيكون؟ بالخط الأمامي، بالمدفعية، بالخط الخلفي، باللوجيست، بالدعم، بالتدريب، بالإشارة، هذا صار تفصيل، لكن هو يتقدم بنفسه وجسده ودمه ليكون في هذه الجبهة. وبألسنتكم، حتى من يملك المال والنفس يجب أن يجاهد بلسانه، ومن لا يملك مالا ولا يستطيع أن يجاهد بنفسه يجب أن يجاهد بلسانه. أهمية الجهاد باللسان اليوم من أهم، على درجة عالية من الأهمية، خصوصا في هذا الزمن. بكل زمن كان هيك، بس بهذا الزمن لما في إعلام وفي فضائيات وفي انترنت وفي مواقع تواصل اجتماعي ومشاكل، كل إنسان اليوم، وهذا أنا بقول لكل الشباب وكل الصبايا حتى اللي مهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه أنتوا أمامكم فرصة الجهاد بألسنتكم. اللسان مو مقصود بس أنه واحد يحكي، لما بيكتب هذا أيضا جزء من الجهاد باللسان في سبيل الله عز وجل. لما بنشوف أعدائنا ينفقون مليارات الدولارات على وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الاتصالات المتنوعة من أجل تشويه الإسلام وتشويه أنبياء الله عز وجل، مو بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا شو شوهوا بالسيد المسيح عليه السلام، شو شوهوا بالنبي موسى عليه السلام وهكذا. لكن طبعا كان في تمركز خاص على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تشويه الإسلام، تشويه أحكام الإسلام، تعاليم الإسلام، تشويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تشويه التاريخ الإسلامي، تشويه المقاومة التي ترفع راية الإسلام. طيب هذا كله هي حرب لسان، حرب لسان، حرب الأفواه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. في المقابل السلاح قد لا يكون مجديا، قد لا يؤدي إلى الهدف المقصود. أنت بحاجة أن تجاهد بلسانك، أن تقف، أن تقول الحق، أن تعبر عن الحق، أن تصرخ بالحق، أن تذكر الحق في كل يوم وفي كل ليل. واليوم هذه الأمة بحاجة أن تدافع عن دينها وعن أنبيائها وعن نبيها وعن مقدساتها وعن رموزها وعن دنياها وعن مصالحها باللسان، كما تدافع بالمال وبالنفس، كما تجاهد بالمال وبالنفس، لأنه هون حجم الاستهداف كبير وخطير جدا. وعدم التخلي عن الجهاد، شوفوا نتائج التخلي عن الجهاد. اليوم عندنا مظهر من مظاهر الخزي والذل. الأمة التي تتخلى عن الجهاد تخضع للقوى المستكبرة، تقدم تسمح للمستكبرين أن ينهبوا أموالها، تطيع تسمح لهم وتجيز لهم أن يصادروا سيادتها وقرارها. وللأسف الشديد نجد دول اليوم في العالم العربي والإسلامي وحكومات تتنافس أيها يتقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأيها يتقرب إلى إسرائيل. هذا بسبب شو؟ بسبب التخلي عن المسؤولية الجهادية. أما من يحمل راية الجهاد، الأمة المجاهدة، هي أمة عزيزة، هي أمة قوية، هي أمة تفرض وجودها على العالم، هي أمة يحترمها العالم. ولذلك نفس أمير المؤمنين عليه السلام لما كان يخطب بالكوفة شو كان يقول لهم؟ إن الجهاد أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، فهو درع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه، يعني ترك الجهاد رغبة عنه، ألبسه الله ثوب الذل وديث بالصغار والقماءة وشمله البلاء. هذا اليوم تفسيره، لأن هذه الدول ولأن هذه الأنظمة ولأن هؤلاء الحكام تركوا الجهاد، نجدهم في حالة الذل والقماءة والبلاء والضعف والوهن، لا يثقون بشعوبهم، لا يثقون حتى بجيوشهم، ويطلبون القوة والمدد والعزة والبقاء من أعداء هذه الأمة، الأعداء الذين دمروا هذه الأمة وهتكوا حرمات هذه الأمة واحتلوا مقدسات هذه الأمة في فلسطين وفتنوا هذه الأمة وأساءوا إلى هذه الأمة. هذه نتيجة التخلي عن الجهاد. وعليكم بالتواصل. الأصل في العلاقات تواصل، مش الانقطاع والانعزال، كل واحد يأخذ جماعته ويعيشوا لحالهم، وكل عائلة تعيش لحالها، وكل ضيعة تعيش لحالها، وكل منطقة تعيش لحالها. عليكم بالتواصل والتباذل. تواصل مفهوم، العالم تحكي مع بعض، تتواصل مع بعض، وتزور بعض، وتقعد مع بعض، وتتحاور وتتناقش، هذا كله بيدخل بعنوان التواصل. والتباذل، أن نبذل لبعضنا البعض ويساعد بعضنا بعضا. وإياكم والتدابر، يعني كل واحد يدير ظهره للتاني، أنا ما إلي علاقة، شو إلي خصة، بطيخ يكسر بعضه، كل واحد يقلع شوكه بإيده. هاي التعابير العامية رائجة الآن، هي تعبير عن التدابر. لما منتدابر وكل واحد بيروح بطريقه، ساعتها سنمكن أعداءنا من رقابنا ومن مقدساتنا ومن أولادنا وأحفادنا ومصائرنا. وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف فلا نوصل. إذن التوصية العامة، الأصل تواصل تباذل والحوار واللقاء والتعاون والتفاهم. إذا بدنا استقرار بأي بلد، إذا الناس قاطعت بعضها وكل واحد دار ظهره للتاني، هذا إذا ما رحش على الخصومة وعلى العداوة، لا في أمن ولا في استقرار ولا بينبنى اقتصاد ولا بيصير في حل للمشاكل ولا إيش. إذن الانسجام، التواصل، التباذل، صلاح ذات البين، هل اللي قلنا بدنا نرجع لها بعد شوي، إصلاح ذات البين، بذل الجهد. يعني في ناس دغري بيملوا، دغري بيتعبوا، دغري بيزهقوا نتيجة الحوار أو نتيجة التواصل، لأن هذا الأمر على درجة عالية من القداسة والأهمية والمطلوبية من قبل الله سبحانه وتعالى، لا يستحق منا جميعا بذل الجهد والعمل وطولة البال والصبر. هذا من موارد الصبر أيضا، مش بس بالقتال وبالفقر وبالجوع، في صبر بالتواصل وبالحوار وبالتفاهم وبالبحث عن المشتركات وبتحمل بعضنا البعض، مسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة وأحزاب وطوائف ومشاكل. هذا من أهم الأساسيات. ولذلك أي أمة، أي جماعة، هذا من أيضا من السنن الإلهية التي أرشد لها القرآن واللي عم يحكي عنها الأمير وحكي قبله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه العزيز: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طبيعي أي جماعة مهما كانت قوية، الاتحاد السوفيتي قوة عظمى، لما تفكك من الداخل وفات بنزاعات داخلية وصراعات وكذا، الاتحاد السوفيتي قوة عسكرية هائلة وعظمى. إذن نحن مدعوون إلى هذا التماسك وهذا التواصل وهذا التباذل. ولا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ما تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا من جمله الامور اللي تم تشويهها في العصر الحديث، من جملتها مثل موضوع الجهاد، مثل موضوع الله اكبر هلا تم تشويهه. ايضا من جمله الامور اللي تم تشويهها نتيجه بعض السلوكيات والاداء، مثل بعض هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي انعملت بالسعوديه وغير السعوديه، مثل هلا اداء داعش في هذا الموضوع، أسيء صار هذا الموضوع ينظر إليه بطريقة ملتبسة. لما بنحكي عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في ناس بيروحوا على الصغائر، بالوقت الأهم هو الذهاب إلى الأمور الكبيرة والمصيرية والحساسة. يعني مثلا لما بنحكي مثلا عن العمالة، هذا منكر يجب النهي عنه، العمالة لإسرائيل، العمالة لأمريكا، العمالة العدو. هذه من المنكرات التي يجب أن تعطى أولوية في النهي عنها. وبالمقابل المعروف هو أن يلتزم الإنسان بمصالح أهله وشعبه وأمته ووطنه، وأن يدافع عن هذه المصالح وعن هذه السيادة وعن هذه الكرامة وعن هذه الحرية. هذا معروف، هذا نهي عن منكر أو معروف. مثلا النهي عن السرقة، سواء اللي عم يسرق أموال الناس أو السرقة الكبيرة أو السرقة الصغيرة أو النهب اللي بيكون موجود في هذه الدولة أو تلك الدولة، هذه الحكومة أو تلك الحكومة، هذه الوزارة أو تلك الوزارة، هذا نهي عن المنكر. وبالمقابل الحفاظ على أموال الناس وعلى المال العام وعلى مال الحكومة، هذا من المعروف الذي يجب أن يؤمر به. ليش بس نقول أمر معروف ونهي عن المنكر؟ ناس بتروح على الصغائر الشخصية، هناك ما هو أهم وما هو أكبر وما هو أولى عند الله سبحانه وتعالى أن نهتم به. طيب مثلا من الأمثلة اللي ممكن واحد كمان بهذا السياق يضربها، من أكبر المنكرات اليوم هاي تجارة المخدرات، صنع المخدرات، تجارة المخدرات، تهريب المخدرات، ترويج المخدرات اللي عم بيدمر مجتمعنا. اليوم الحرب على كل ما يتصل بملف المخدرات هو نهي عن المنكر. وبالمقابل السلامة الصحية والصحة النفسية ومشاكل، هذا أمر بالمعروف. وهكذا لما ما نروح على اليوم مواجهة الفتنة والصراعات الداخلية، هذا نهي عن المنكر. والسعي للحوار والتواصل والتبادل والتفاهم هو أمر بالمعروف وبكل الوسائل المتاحة. أما إذا لم ننهى عن المنكر ولم نأمر بالمعروف، وصار الشائع في المجتمع العمالة والفساد والسرقة والرشوة والمخدرات والقتل و و و و وبعدين يعني إذا اجتمعنا بالمسجد أو بالكنيسة أو بالبيت أو ما بعرف شو وقعدنا ندعي الله سبحانه وتعالى، أصلا الله لا حيسمعنا ولا حيطلع فينا، لأننا لن نكون جديرين بأن نخاطب الله سبحانه وتعالى ونحن نتخلى عن هذه المسؤولية. ثم قال: يا بني عبد المطلب، يعني هلا صار الخطاب، هلا صار موضوع شخصي، لكن في درس كبير جدا خصوصا في هذا الزمن. يا بني عبد المطلب، اولاد عبد المطلب يعني اولاد ابو طالب واولاد العباس واولاد البقايا، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين، قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتل النبي، لا تقتل النبي إلا قاتلي. ما بدي أشوفكم أنتم تحت عنوان العيلة والعشيرة، يعني عشيرة بني عبد المطلب، أن أنتم قرايبيني وأرحامي وعمومتي ولاد عمومتي ومشاكل ولادي ومشاكل، شوي أنتم قايمين تقتلوا هون وتعملوا مذابح وتعملوا مجازر مثل ما بيصير هلأ بالعالم. هلأ بالعالم مثل ما كان يصير وبعده بيصير، لما بيقتل شي زعيم أو بيقتل شي ملك أو شي أمير أو شي مسؤول كبير، بتلاقي رد الفعل قتل عن جنبه طرف. ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي، هون درس الكبير. انظروا إذا أنا مت، إذا أنا مت بهاي الضربة، يعني صار عبد الرحمن بن ملجم اللي هو أسير عندكم أصبح قاتلا ويستحق القصاص. طيب انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه، فضربوه ضربة بضربة، ضربة بضربة. ولا تمثلوا بالرجل، تمثيل يعني شو؟ تقطيع الأيدي، تقطيع الأجرين، قطع الرأس، تشويه الجثة ومشاكل. ولا تقتلوا، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. مو إنسان، كلب. وأي كلب، مو حيال، ممكن والله في كلب حماية، كلب حراسي، كلب صيد، بدنا له قيمة معينة. حتى الكلب العقور، هذا الكلب الداشر اللي بيجي وبيكون أحيانا مريض وبيصير يعتدي على العالم، يعقر الناس، بيعتدي، بعض هيدا، بيهجم على هيدا، وقد يسبب لهم أيضا نقل الأمراض والسموم. حتى هذا الكلب العقور إذا بدك تقتلوه اقتلوه، ولكن لا تمثلوا به. برجع بقرا لكم النص اللي قريته بالبداية، لما الإمام عليه السلام بيقول له للحسن عليه السلام: بحقي عليك فأطعمه مما تأكل. هلأ هذا مين اللي قلنا ضارب؟ خليفة المسلمين، ما في نقاش، الشيعة والسنة متفقين على عظمة علي بن أبي طالب عليه السلام. الشيعة بيقولوا هو إمام من الله بالنص، والسنة يقبلون به خليفة رابع بايعه المهاجرون والأنصار الذين بايعوا الخلفاء من قبله. طيب الخليفة يعني حاكم المسلمين، إمام المسلمين، هيدا ضربه. شو بيقول لهم؟ لا تؤذوا، ما تعتدوا عليه، أطعموه، أطعمه مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، ولا تحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هذا الإسلام، هذا هو عدالة الإسلام التي يجسدها علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الإسلام، مو الإسلام اللي بنشوفه هلا بالسعودية وشفناه بأفغانستان بطالبان، ولا عم تفرجينا عليه داعش وأمثال داعش وأخوات داعش، ذبح وقتل وتقطيع إيدين وجوين وتمثيل وحرق أجساد. هذا شو خصه بالإسلام أصلا؟ شو خصه بالعقل؟ شو خصه بالإنسانية؟ شو خصه بالبشر وبالقيم البشرية فضلا عن القيم الدينية؟ لكن للأسف الشديد اليوم يحمل هذا للإسلام، خصوصا هؤلاء بيحاولوا يجيب لك حديث من هون وقصة تاريخية من هون، وأحيانا يستدل بمن عمله ليس بحجة، بيقول لك ما فلان بصدر الإسلام جاب فلان وقتله وقطع له رأسه وحط له إياه بهذا إناء الطبخ وطبخ ومدري شو. يعني هذا حجة إلهية؟ هذا دليل شرعي؟ اليوم نحن نحتاج إلى أن نقدم هذا النموذج، هذا نموذج حي، هذا مو حكي مال أرسطو وأفلاطون، عم نحكي عن إمام مسلمين وخليفة مسلمين امدد بعد ساعات بده يموت، انضرب بالسيف، عم بيقول لهم هذا القاتل اللي جوا بالسجن: ما تقيدوا له ديه ولا جواه، وأطعموه وأشربوه ولا وأسقوه ولا تؤذوه، وإذا أنا قتلت اقتصوا منه ضربة واحدة، ما تحرقوه، ما تمثلوا فيه، ما تذبحوه، ما تقطعوا له ديه وجواه. هذا هو الإسلام، عدالة الإسلام. طيب في شيء تاني كمان غير موضوع المشهد العام، أنه اقتلوا قاتلي، هذا اللي كان عم يحكيه الأمير مع بني عبد المطلب. هون هذا نجي هلا للعشائر وللقبائل وللعيال ولبعض الناس اللي عندهم عادات. شوفوا لما بنحكي عن العشائر، بالعشائر في عادات جيدة جدا، إن حتى ما حدا ياخد هذا المعنى دائما سلبي، في عادات جيدة جدا: إيواء المظلوم والضعيف، الحمية، الغيرة، النصرة، إطعام، إكرام الضيف، هاي الشجاعة، هاي موجودة عند العشائر. لكن للأسف في عادات سيئة أيضا، من العادات السيئة الأخذ بالثأر. طيب إذا واحد قتلك بيك أو قتلك ابنك أو قتلك أحد من أقاربك، طيب شو خص بيه وأمه وخيه وعمه وجده وعائلته وعشيرته؟ وبيكون في واحد أصلا بالاسم من العائلة أو من العشيرة ما عنده علم ولا له خصة ولا رضيان، ثم يقتلون شمالا ويمينا. اسمحوا لي هون بهذه الليلة الأخيرة كمان أني أرجع أعمل نداء مجدد، خصوصا هذا النداء لكل المسلمين لكل الناس، ولكن خصوصا للعشائر الذين يقولون نحن من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام. يا إخواننا يا أهلنا يا حبايبنا، هذا إمامكم علي بن أبي طالب عليه السلام الذين تعتزون به وتفخرون به وتقسمون على الناس بجاهه، بتقولون إن جوهت عليكم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هذا يقول لا تقتلوا بي إلا قاتلي، ما خص لا بيه لا عيلته لا أخواته لا عشيرته، القاتل، وطبعا ضمن ضوابط مو كمان هيك بالمطلق. وما بيجوز انه واحد نتيجة انه والله قتل له عزيز ان يذهب ويخوض في دماء الناس ويقتل شمالا ويمينا فقط ليثبت انه رجل، ولانه وانها عشيرة قوية وانها ما تركت دم ابنه يروح. بالعكس، انتم اضعتم هكذا دم اولادكم وابنائكم واعزائكم. تشيع لعلي بن أبي طالب عليه السلام، الالتزام بوصية علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه كان آخر شيء في الوصية. شفنا القضايا المركزية والأساسية. في الحقيقة هاي الوصية تستحق أن تتحول إلى دستور حياة، لأنه ركز على الأولويات، على العناصر الأساسية والكبرى اللي الإنسان إذا أصغالها والتزم بها هي كافية وجديرة بأن تبني لنا حياة مختلفة وتأخذنا في الطريق إلى الآخرة، إلى آخرة المتقين والمجاهدين والمصلحين والصابرين والمقربين من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للالتزام بهذه المعاني وبهذه الوصايا العظيمة، وأن يوفقنا أيضا وأن يمد في أعمار الجميع لإتمام ليالي وأيام شهر رمضان المبارك، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يجعله مفيدا ومثمرا لهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل هذا العيد المقبل عيدا للبركة وللخير وللنصر وللصبر في هذه الأيام المليئة بالمحن والمصائب والصعوبات. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله تعالى منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.